كان معايا حد الاولاني شاب بفضل الله عمره في حياته ما كلم بنت واضح ما شاء الله هو شكله وسيم جدا وعينه ملونه وشعره اصفر كده على ادب وخلق واحترام وكنا بنروح مجموعه او الكلام ده الولد ده يبقى بنات المجموعه كلها عليه بنت كتير اتكلموا مره واثنين وثلاثه وهو كان مبدأه في الحياه الكلام ده عندي مرفوض وبين التاني بدل تطبيق كل حاجه في حياته بنات يسيب دي ويكلم دي ويسيب دي ويروح يقابل دي حياته كده تخيل معايا بعد خمس ست سنين من الجامعه
الاثنين دول تزوجوا الاولاني ما شاء الله ربنا من عليه بواحده زيه بالظبط لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ها الطيبات للايه للطيبين والطيبون للطيبات حياته ما شاء الله سعاده وهناء فرحه مبسوط هو مستشعر فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى جزاه عن الفتره القديمه اللي تعفف فيها عن الكلام الحرام ان ربنا سبحانه وتعالى جزاء ببنت على دين وخلق وعمرها في حياتها ما كلمت حد وبين صاحبي التاني اللي كان حياته كلها بنات قد ايه حياته الان جحيم لانه وهو قاعد كده زوجته سايباه وبتلعب بلاي ستيشن 4 وبيتكلم واحد في روسيا متفقين مع بعض في اللعبة والله هذا حق وتكلم واحد مش عارف فين وواحد فين وواحد فين ولما بيكلمها انت ايه اللي بتعملي ده تقول له ده انا بنتكلم في اللعبه يجي يخش على الفيس برضه عمال اتكلم ناس كتير جدا ده ابن عمتي وده ابن عمي وده ابن خالي وده صاحبي في الشغل وده المدير بتاعي وده مش عارف ايه فحياته اصبحت جحيم وكل يوم مشاكل وكل ما بيقفل الباب بيلاقي باب تاني مفتوح هذا هو قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له ما هو هيعيش برضه ما هو لازم يعيش بس عيشته يا أخواننا بتكون ضنك حياته مش مستقرة علشان كده أبانا وأجدادنا زمان لما كانت في حاجة اسمها خشة واحترام كان يقول لك البنت اللي في الشارع ده لو حد في يوم من الايام فكر يعاكسها ايه اللي يحصل ها الشارع كله يقف ده بنت حارتنا حد بيعاكسها وكانت لما تعدي في الشارع تلاقي كل ابائنا حطوا عينيهم في الارض ليه اصل دي بنت الشارع دي بنت حارتنا ده بنت الحاج فلان فاحنا ما ينفعش اصلا علشان كده ابائكم حياتهم كانت مستقره على النقيض في زماننا ده لما شبابنا في ثانوي بيكلم بنات وفي جامعه بيكلم بنات الا ما رحم ربي وبعد ما اتخرج بيكلم بنات ده لما بيتجوز ايه اللي حصل هي ظاهره بسيطه جدا ظهرت في زماننا هي ظاهره الطلاق المبكر اتجوزها شهر وطلقها لانه مش مستقر معاها لازم الاثنين يعيشوا بس واحد حياته لان هي كانت من البدايه مبنية على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فربنا أحياء الحياة الطيبة اللي بيفرح بيها وفعلا لما بيروح بيته بالنسبة له جنة وبين التاني اللي نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة اللي مشى غلط زمان فهو لازم لما يتجوز بعد كده يدوق الأمرين بسبب ما فعل تكلمت معاكم الدرس اللي فات عن ثمرات الاستجابة للإنسان بيجنيها من وراء استجابته لله سبحانه وتعالى عايز النهارده اتكلم مع درس هو من وجهه نظري هو اهم موضوع في السلسله بتاعتنا ما هي عوائق الاستجابه ايه اللي بيخلي البنت في يوم من الايام اللي هي مؤدبه وبتحب ربنا بص انا بقول لك ايه مؤدبه وبتحب ربنا وبتصلي قيام ليل ومحافظه على صلواتها بس مش عايزه تتحجب ليه وايه اللي مخلي الشاب في يوم من الايام مش قادر يصلي ومش عايز يحافظ على الصلاة في المسجد ايه اللي بيخلي كتير من الناس اصلا ما عندهمش حياة الاستجابة ومش عايز يستجيب ليه ده اللي نحاول النهاردة نستقرئه مع بعض ايه اللي بيعوق الانسان عن استجابته لأوامر ربنا سبحانه وتعالى اول عائق هو الخوف من كلام الناس. انا خايفة البس الحجاب اصل صحباتي هيتريقوا علي، انا خايف التحي اصل الناس هتتريق علي، وبعدين بقى في الراحة والجاية يقولوا لي عم الشيخ راح وعم الشيخ جاي، انا خايف اطبق السنة اصل الناس تقول علي، انا خايف اعمل كذا اصل الناس تقول علي. ويمكن ده من اكتر العوائق اللي دايما واقفة في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. بصوا انا بقول للشباب دول والبنات دول وبقول لنفسي، مما لا شك فيه ان التعيير مؤلم، وان لو حد في يوم من الايام عيرني بحاجة انا عارف ان ده مؤلم على النفس. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان في بداية الاسلام كان الرجل او المرأة اذا زنيا كانت العقوبة مش جلد ولا رجم، كانت العقوبة التعيير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء ايه، واللذان يأتيانها منكم ها فآذوهما عيروهم. انتوا ازاي تعملوا كده؟ عيروهم بهذا الفعل، لان التعيير في الوقت ده كان بمثابة العقوبة لهؤلاء، لان ربنا يعلم ان الكلمة اللي فيها تعيير مؤذية جدا لنفسه. انا عارف كويس جدا ان التعيير شيء مؤلم، بس عايز اقول لك ما أجمل هذا التعيير في ذات الله، وما أجمل هذا التعيير في جنب الله. وعايز أقولك إنك مهما عملت من أجل إرضاء الناس أنت لن تصل، فخلي دايما عينك راحة على رضا ربنا مش راحة على كلام الناس. الناس اللي في يوم من الأيام دورت على كلام الناس والله يا أخوانا تعبت جدا وما وصلتش برضو في النهاية رضا الناس، إنما الناس اللي طلبت رضا ربنا سبحانه وتعالى دي الناس اللي وصلت. أبدأ معاكم بأول موقف من المواقف اللي بتخلي الواحد كده يقول أنا إن شاء الله أنا مش هلتفت لكلام حد، أنا عيني راحة على اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وعايز يا أخوانا الموقف ده هو لب درسنا النهاردة، مش عايزك تخرج من الدرس النهاردة إلا بالموقف ده. ابن هبيرة كان واليا على العراقين البصرة والكوفة في زمان يزيد بن عبد الملك، وكان كل شوية يزيد بن عبد الملك يكتب لابن هبيرة الوالي بتاعه، يكتب لابن هبيرة كتابا يأمره بأشياء وجب عليه أن ينفذها سواء كانت الأشياء دي حلال أو حرام. ففي كتير من الأوقات بدأ ابن هبيرة يجيله كتب أنه يفعل أشياء لا ترضي الله عز وجل أبدا، فأرسل ابن هبيرة لرجلين من علماء المسلمين عامر الشعبي والحسن البصري، وقال لهم دلوقتي أنا بيجي لي كتب من يزيد بن عبد الملك، الكتب دي حرام، يقول لي اعتقل فلان، اقتل فلان، ائذي فلان، اضرب فلان، حاجات دي حرام، أعمل إيه؟ أما عامر الشعبي فبدأ يقول له ايه، انت عارفين عامر دخل في المنطقة اللي هي الرمضية، تكلم كلام لطيف وجميل وحلو ومش عارف ايه، وفي النهاية هو ابن هبيرة مش عارف يعمل ايه اصلا. عامر الشعبي هنفاجئ الان بكلمة قالها، بس خلوها شوية هنأخرها شوية. اما الحسن البصري لما جاء الدور عليه، حسن البصري نظر لابن هبيرة وقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. انت لو هتخاف خف ربنا عز وجل في يزيد، ولا تخف يزيد ايه في الله، واعلم ان الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة يوشك أن ينزل إليك ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيزيلوك من ملكك وينقلوك من سعة القصر إلى ضيق القبر، فلن تجد هناك يزيد. وهناك ها لن تجد يزيد، ولكن تجد ربك سبحانه وتعالى وتجد عملك. وتجد عملك الذي خالفت فيه ربك يا ابن هبيرة إن تكن مع الله يكفيك الله بائقة يزيد. لو أنت مع ربنا ربنا هيكفيك مين؟ شر يزيد. وإن تكن مع يزيد فإن يزيد لن يكفيك بائقة الله. هتكون مع ربنا ربنا يدفع عنك مين؟ شر يزيد. إنما لو اخترت يزيد وقدمته على طاعة ربنا هل لو نزل عليك عقاب على عملك ده يزيد هيدفع عنك هذه البائقة؟ فقال ابن هبيرة نعم ما قلت والله يا أبا سعيد. الاثنين وهم خارجين عامر الشعبي والحسن البصري الاثنين وهم خارجين والناس ده متجمعين عايزين يعرفوا ايه الحكاية. استصغر عامر الشعبي نفسه فقال والله لما دخلت على ابن هبيرة ما أردت بكلامي إلا وجه ابن هبيرة. أنا لما دخلت وقلت الكلام العايم ما أردت بهذا الكلام إلا وجه من؟ ابن هبيرة وجه الملك. قال وأما الحسن فوالله ما أراد بكلامه إلا وجه الله. فأقصاني الله من ابن هبيرة وأدنى الحسن من ابن هبيرة. اوعى تلتفت لكلام حد. قلب اللي انت بتلتفت اليه ده بيد اللي انت تعصيه. اوعى تلتفت لكلام حد. انا هدفي الاساسي ربنا. الحسن بيدي درس عمل ابن هبيرة لما تدور دور على كلام ربنا على رضا ربنا ما تدورش على رضا يزيد. عامر الشعبي كان بيدور على رضا ابن هبيرة فكانت النتيجة مين اللي قرب ومين اللي بعد؟ اللي قرب اللي دخل على ابن هبيرة وقال له اتق الله. انما اللي بيطبل اخرته بتبقى وحشة. اللي بيطبل اخرته في النهاية بتبقى وحشة. وده اللي حصل. طبعا عامر الشعبي امام عظيم من ائمة المسلمين ولكن الموقف ده هو نفسه عاتب نفسه على هذا الموقف انه لما طلب بالكلام بتاعه ما طلب وجه الله انما هو بيقول انا طلبت وجه من؟ طلبت وجه ابن هبيرة. فعلشان كده اقصاه الله. ومين اللي قرب؟ ما تلتفتش الكلام حد يا ابني. يا بنيتي لا تلتفتي لكلام احد. عينك على رضا ربنا سبحانه وتعالى. اصل انت بالاشار بشكلك هيبقى وحش وشكلك هيبقى كبير. عيني على رضا ربنا سبحانه وتعالى. يخش في يوم من الايام لمجلس من مجالس الحسن البصري فيقولوا له يا امام ان هناك اقوام يحضرون معك لا يريدون طلب الفائده مش جايين علشان يتعلموا منك ولكن همهم تتبع سقط كلامك وتعنتك في السؤال ليعيبوك بذلك. قال هيهات هيهات انت بتتكلم في ايه؟ قال والله آتي لأعظكم وعيني على الجنة فما ينفعني كلام الناس. والله آتي لأعظكم وعيني على رضا ربي فأنى لي بكلام الناس. والله إنني لأدخل لأعظكم وأعلم أن الله الذي خلقهم وفطرهم ورزقهم لم يسلم منهم فأنى لي بكلام الناس. الناس تقول اللي هي عايزاه. الناس تقول اللي هي عايزاه. أنا أهم حاجة عندي عيني فين؟ على رضا ربنا سبحانه وتعالى. والله يا إخواني لو فعلنا ما يرضي الناس لن يرضى الناس ولو عادينا الناس لن يرضى الناس. إذا أنت في كل الأحوال مع الناس مش هيرضوا عنك. فأنت الأصل عندك عينك على رضا ربنا. عايز أعمل بقى فرح بقى وحاجة كبيرة قوي كده ورجالة والستات مع بعض وكل يرقص وكل حاجة كده. طب ليه يا ابني؟ طب الناس في البلد تقول إيه؟ يا ابني ناس مين؟ والله يا ابني لو جبت لهم عمرو دياب ما هيرضوا. والله يا ابني لو جبت لهم يعني افضل الناس في الدنيا الناس مش هترضى. هتطلع وتقول ده مسرف ومبذر. والله يا اخواني صدق فعلا الامام الشافعي رحمه الله حين قال لنا ان اختياراتنا دايما تكون على رضا الله مش على رضا الناس لان رضا الناس لن تصل اليه. وكتب الشافعي لنا ابياتا والله تكتب بماء الذهب اللي عايز ياخد خطوة قدام يقرب فيها يقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى، اوعى عينك على كلام الناس، اوعى في يوم من الايام عينك على كلام الناس. بيقول ايه؟ بيقول الشافعي رحمه الله: ضحكت فقالوا الا تحتشم. انا بضحك فقالوا لي ايه يا اخي احتشم. بكيت فقالوا الا تبتسم. بسمت فقالوا يرائي بها. عبست فقالوا بدا ما كتم. صلبت قالوا كليل اللسان. نطقت فقالوا كثير الكلم. حلمت فقالوا صنيع الجبان. ولو كان مقتدرا لانتقم. بسلت كان عندي شجاعة. بسلت فقالوا لطيش به. ولو كان مجترئا ما حكم. يقولون شذ إذا قلت له. لو قلت لهم في يوم من الأيام لا هيقولوا إيه؟ هيقولوا إيه؟ شذ عنا كلنا. يقولون شذ إذا قلت لا. وإن معة إذا وافقتهم. فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد من أن أذم. ده طبيعي. إذن الإنسان منا حينه دايما على اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، مش عينه أبدا على كلام الناس، لأن كلام الناس دايما هيجيبك ورا. أنا دايما بعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وببقى على يقين إن طالما الإنسان منا بيختار اللي يرضي ربنا حتما ولابد ربنا بيرضى عنه وإيه يرضي عنه الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس. يا جماعة أنا فرحي إن شاء الله إسلامي، البنات في مكان أو النساء في مكان والرجال في مكان، اللي عايز يشرفني فوق دماغي من فوق، واللي مش عايز هو حر. أنا هعمل اللي يرضي ربنا. يا جماعة أنا فرحي في مجموعة من الأناشيد الطيبة التي ليس فيها غضب لله سبحانه وتعالى. اللي عايز يشرفني فوق دماغي، اللي مش عايز هو حر. تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنه وإيه ويرضى عنه الناس. وهو ذات نفسه لما بيرجع بيته تلاقي ذات نفسه إيه؟ ها؟ أنا مش شرح صدر. ليه؟ أنا عملت اللي يرضي ربنا. اللي يزعل بقى يزعل. أنت اخترت إيه؟ مش اخترت ربنا؟ تلاقي الإنسان ده أصلا عنده سكينة وطمأنينة في نفسه كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بخلاف التاني، بخلاف التاني اللي كل أقواله وكل أفعاله قبل ما يعملها بيدور على إيه؟ اسمعوا الآية دي لأن هي مهمة قوي معانا في الباب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله. عبد اللي بيملكه 20-30 سيد، السيد الأولاني يقول له روح هات كذا فيروح علشان يجيب كذا، فيلاقي تاني يقول له لا ما تروحش دلوقتي روح علشان تجيب كذا، والثالث والرابع والخامس كل واحد منهم بيديله أمر. وهذا العبد إنما يسعى لإرضاء الإيه؟ ها؟ هيبقى شكله عامل إزاي؟ حاله عامل إزاي؟ يرضي ده بكلمتين ويروح للتاني عايز يرضي بكلمتين والثالث بكلمتين. تخيلوا قدر التشتت اللي بيبقى عايش فيه هذا العبد. شركاء المتشاكسون، أهل التفسير بيقولوا هما شركاء وكتير ومتشاكسون، أي سيئ الخلق ومتشاكسون. تدي معنى تاني إن أوبرهم كلها راحة في اتجاه واحد ولا عكس بعض. هم أصلا متشاكسون، يعني اللي هيقولك أقعد التاني هيقولك لا قوم، واللي هيقولك روح التاني هيقولك لا تعالى. هل هذا الإنسان يشعر في يوم من الأيام بطمأنينة نفس، بسكينة، براحة؟ الإنسان ده ممكن في يوم من الأيام يحس إنه بقى بني آدم؟ لا يمكن، أصل في شركاء متشاكسون. إنما التاني ورجلا ها هو ملهوش إلا سيد واحد، هو ملهوش إلا سيد واحد. وتستشعر من كلمة سلما ها لرجل، سلما طمأنينة سكينة راحة بال. وبعد كده ربنا يقول لك فكر انت بقى هل يستويان مثلا ده يتساوى مع ده؟ بصوا، الحمد لله أننا ليس لنا إلا سيد واحد، سيد واحد. اوعى في يوم من الأيام يا ابني يبقى ليك أكتر من سيد. على فكرة السيد من أسماء الله، أنا بيقال الله هو السيد، السيد من أسماء الله. فإذا إحنا لينا سيد واحد، وقال لنا ارضوني أنا بس. هتدور دايما في كل أقوالك وفي كل أفعالك على رضا ربنا، هترتاح وتطمئن وتصل إلى ما يحبه الله ويرضاه. وفي نفس الوقت ربنا قال لك أنا أكفيك الناس، مالكش دعوة بالناس، أنا أكفيك الناس. فأنت لما تدور يا ابني دور على اللي يرضي ربنا، يوم فرحك دور على اللي يرضي ربنا، يوم بتدور على عمل دور على اللي يرضي ربنا، وانت في شغلك مديرك قال لك اعمل حاجة غلط قل له بأعلى صوتك لا أو أعلى مفخلك اركبه، أنا مش هعمل اللي يرضي ربنا. ساعتها انت بترتاح لان انت عملت اللي يرضي ربنا. سبحان الله، والله يا إخواني تلاقي النموذج ده في الهيئات الحكومية وفي المصانع وفي الشركات، اللي يبقى أنا مش هعمل إلا الصح، تلاقي سبحان الله ربنا بيقذف الرعب في قلوب كل اللي حواليه، أصل فلان ده خلاص ما بيمشيش إلا صح على النقيض. التاني كل شوية بيدور على ما يحبه الناس، فزي ما قال ابن القيم رحمه الله فهو بين أمرين أحلهما مر، إما أن يسعى دائما لإرضاء الناس فهو بذلك يرائي بهذا العمل لو كان في طاعة الله فعمله حابط عند الله، اللي دائما بيحب يرضي الناس، فهو إما أن هو بيرضي الناس فعمله ده مش لله للناس فدريا، وإما والعياذ بالله أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هذا بوجه وإيه وهذا بوجه، يقول ده كلمة ويقول ده كلمة، مع الناس المحترمة معهم في المسجد هو محترم، ومع الناس السيئة هو سيء، وحاول يرضي دول وبيحاول يرضي دول، هو بين أمرين أحلاهما مر. شيخ الإسلام بيريح قلوبنا وبيقول لنا إن اللي بيبحث دايما على رضا الناس لن يصل، لن يصل. ثم قال لي أمرين، أن هذا أمر لا يدرك. والله يا أخوانا إرضاء الناس غاية لا تدرك. هترضي حد ناس تانيين هتتضايق، هترضي التانيين الأولانيين يتضايقوا، هترضي الأول والتاني التالت زعل. يا ابني خد قرارك، اللي يرضي ربنا هو اللي هيتعمل. اوعى تفكر في يوم من الأيام في كلام الناس. أكتر حد كان قريب من رسول الله، وأكتر حد كان موقن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله، وأكتر حد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكتر حد كده يعني حمى النبي صلى الله عليه وسلم، عمه كفر بالله مع علمه بالرسول أنه مبعوث من عند الله، كفر بسبب أنه كان خايف من كلام الناس. هضرب نموذجين بس بعد ما أذكر أبي طالب رضي الله، أذكر أبا طالب رضي الله عنه عفوا، بعد ما أذكر أبا طالب، في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أن لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فلازال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على عمه وهم يعود بهذه الكلمة عليه، حتى كان آخر ما تكلم به أبو طالب أن قال لرسول الله والله إنني لا أعلم أنك رسول من عند الله. شفت دي؟ ولولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. أصل أنا خايف أن قريش تقول خاف من الموت فأسلم، ولولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. هو الآن في النار يعذب، العذاب خف عليه لما شفع له النبي عند ربه سبحانه وتعالى. العباس بيسأل النبي يا رسول الله إن عمك كان يحميك ويحوطك ويدفع عنك، فلأن تنافعه بشيء؟ قال: شفعت له عند ربي عز وجل فقبل الله شفاعتي. فهو في ضحضاح من النار، لبس بس نعل من النار، النار وصل الرجلي بس من تحت، فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه كلام الناس. أضرب ليكم نموذجين عجيبين جدا من الملوك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فاللي اقتنع إن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم فآمن، رغم إن كل عاداه، بل حصل يمكن شبه انقلاب في الحبشة عليه بسبب إنه أسلم في يوم من الأيام. النجاشي، النجاشي لما وقف كده سيدنا جعفر بن إيديه وقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال له: أيها الملك، إن كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصلة الأرحام والعفاف والصدق والأمانة، وحرم علينا أكل مال اليتيم وقذف المحصنة، فأمنا به وصدقناه. فقال: هل معك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ فاستفتح جعفر أوائل سورة مريم، فوقع الإيمان في قلب النجاشي، فأمن النجاشي رغم أن كل أهل الحبشة وقفوا ضده وعملوا انقلاب عليه، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى ثبت ملكه في هذا الوقت وازداد قوة من بعدها. ومات النجاشي في البلد دي لوحده وما كانش في حد معاه، إلا أن عائشة نقلت عن مهاجير الحبشة لما وصلوا المدينة، روى ذلك ابن سعد بإسناد صحيح: ما زال النور يرى على قبر النجاشي منذ مات. من يوم ما مات النجاشي والنور يرى على قبره. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويقول: أيها الناس، إن صاحبا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه. وخرج ونعى النجاشي وصلى النبي عليه صلاة الغائب، ودي كانت يمكن هي المرة الوحيدة اللي النبي صلى فيها صلاة الغائب على أحد، إكراما لهذا الرجل اللي لم يلتفت أبدا لكلام الناس، لم يلتفت أبدا لتعيير الناس، لم يلتفت أبدا لمخالفة الناس. ده طريق غلط وده طريق صح، أنا ماشي في الطريق الصح مهما كان الناس اللي في طريق الغلط كتير، حتى وإن عيروني أنا ماشي في الصح، لأن أنا ماشي للي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا النموذج ده اللي عائشة بتقول ما زال يرى النور على قبره منذ مات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرع من أجل هذا الرجل تشريع هو باق إلى قيام الساعة. تعالوا شوفوا النموذج الثاني، هرقل. هرقل عظيم الروم لما وقف قدامه أبو سفيان، وقتها كان أبو سفيان لسه على الكفر، الحديث في الصحيحين. فهرقل بدأ يسأل أبا سفيان، بيقول له: إيه حكاية الرجل اللي عندكم ده؟ فبيقول له: كيف الحرب بينكم؟ قال له: سجالا له طارة ولنا طارة. قال له: طب مين الناس اللي بتتبعوا، الأغنياء الأقوياء ولا الفقراء الضعفاء؟ قال له: الفقراء الضعفاء. فقال له: هم دول أتباع المرسلين. قال له: طب بيأمركم إيه؟ قال له: بكذا وكذا وكذا. قال: هذا ما بعث به الأنبياء من قبل. ثم قال هرقل: والله لو كنت عنده لغسلت موضع قدميه. قال: لو كنت عند الراجل ده بالكلام اللي انت بتقوله ده، أنا أغسل إيه؟ أغسل موضع رجلي، أبقى خدام تحت رجلي. ووقع الإسلام يومئذ في قلب هرقل. هرقل قال: خلاص أنا هأسلم. في الصحيحين أن هرقل دخل إلى دسكرة له قصر من القصور، ودعا بقى إيه القساوسة والرهبان والقادة والوزراء والناس الكبار أوي دول، وغلق الأبواب وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرجد؟ إخواننا، أنتوا لكم في الفلاح والرجد، وأن يثبت ملككم وربنا يثبت ملككم أكتر وأكتر، تبايعوا هذا النبي. كلنا دلوقتي نخرج نبايع هذا الرجل. قال: فحاصوا حيصة الحمر الوحش. شفت الحمير الوحشية اللي بتشوف أسد وتيجي تهرب؟ فحاصوا حيصة الحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة. حس إن الناس كلها ضده والناس كلها مختلفة معاه. فلما رأى نفرتهم وقد أيس من الإيمان منهم قال تعالوا تعالوا، إنما كنت أختبر إيمانكم وارتد بعد إسلام وظل على كفره إلى أن مات. شفتوا النموذجين، نموذج النجاشي ونموذج هرقل. شفتوا اللي في يوم من الأيام بيدور على كلام الناس وأهم حاجة عندي كلام الناس. والله يا أخواننا بيضيع، والله يا أخواننا بيضيع. علشان كده أنا بقول لك أهو، اختار دايما اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وهو في يوم من الأيام تلتفت لكلام حد مش أنت بتعمل الصح، أصل هيقولوا عليا اللي يقولوا يقولوه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال إنه هيرضى عنك، وطالما هيرضى عنك إن شاء الله بإذن الله يخرجك من الأزمة اللي أنت فيها أو من الورطة اللي أنت فيها. ولكن افعل دائما ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت لكلام أحد. واعلموا يا أخوانا دايما أن الطمأنينة وراحة النفس وانشراح الصدر في اختيارك لما يرضي الله. هتدور دايما على كلام الناس، يا أنت هتتعب قوي. حد في يوم من الأيام كان عايز يعمل مشروع في المسجد بتاعه، ويعمل مشروع كبير جدا جوه المسجد، والمشروع ده جوه المسجد هيفرق كتير جدا مع الناس. ولكن كالعادة الناس كلها من البداية، انت بتعمل ايه؟ اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده مش عارف ايه، بيقول كسروا مقاديفي. ومع ذلك انا قلت انا هعمل اللي يرضي ربنا. يقول لي سبحان الله، بمجرد ما مشيت وتحركت وبدأت اخد خطوات وبدأ نور المشروع يظهر كده للناس، لقيت كل دول جايين النهاردة بيقولوا يا سلام فلان ده حد تفكيره عبقري، ده حد مش عارف ايه، ده ناس كذا. كل اللي كان مقلوب عليه من فترة دلوقتي عمال ما شاء الله يثنى عليه. اخوانا كده كده ربنا هيجيب قلوبهم لك، ولو ما جابش قلوبهم لك انت اهم حاجة ايه؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى. فاوعي في يوم من الايام تبقي بصة على اصل الناس هيقولوا عليها شكل ايه في الخمار او شكل ايه في النقاب. اوعى في يوم من الايام تقول اصل وانا راكب معهم العربية وبنلف على المشاوي قلت لهم نزلوني علشان عايز اصلي هيتريقوا عليا. انزل يا ابني صلي، وسبحان الله بتكون النتيجة بعد فترة ان هم ذات نفسهم ركنوا العربية في جنب وجوم صلوا معاك، لان انت فعلا بقيت قدامهم قدوة. فاول عائق من العوائق اللي دايما بتقف قدام الانسان في طريقه الى ربه سبحانه وتعالى كلام الناس. والمؤمن الصادق لا يلتفت ابدا لكلام احد. يا اخوانا لو كانت الناس هتجمع في رضاها على احد لاجمعت في رضاها على الذي خلقها وفطرها ورزقها. كانت الناس هتجمع على ربنا، حد مجمع على ربنا؟ يا اخوانا ليس هناك الان من يعبد الله عز وجل الا اقل من ربع سكان الارض، ثلاث ارباع سكان الارض بيقولوا في الله سبحانه وتعالى ما لا يرضيه. ثلاث ارباع سكان العالم وزياده بيقولوا في ربنا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. متفقين؟ فاصبر على اذى الناس. وعايز اختم الجزئيه دي بحاجه اخيره. اذا اراد الله سبحانه وتعالى رفعه عبد في الدنيا وفي الاخره ابتلاه الله سبحانه وتعالى بكلام الناس. عارفين ليه؟ ليكون البلاء الذي يعقبه علو الذكر في الدنيا والاخره. تاني هقولها لكم تاني، اذا اراد الله رفعه عبد في الدنيا والاخره سلط عليه السنه الناس ليكون بهذا البلاء اللي وقع فيه يخرج من هذا البلاء عالي الذكر في الدنيا والاخره. سلط الله اليهود على السيده مريم فقالوا فيها ما قالوا، وكانت النتيجه كان البلاء اللي كانت فيه السيده مريم ده هو عين الرفعه لها في الدنيا والاخره. امرأة العزيز لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، لما تكلمت على يوسف عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة إن ربنا أظهر براءة يوسف قدام العالمين. ولا أنسى أبدا ما رواه السدي لما سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كده قاعد على عرشه بيحكم بين الناس وبيدي ده وبيعطي ده، وتدخل عليه امرأة العزيز اللي حبت تبرأ نفسها قدام الناس، فطعنت في عرض سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، نظرت إليه وقالت الجملة اللي أنا كنت بقول لكم عليها من شوية، قالت: سبحان الذي جعل الملوك بطاعته، سبحان الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. أنا كنت فين لما عصيت ربنا واخترت هوايا واخترت نفسي؟ أنا بقيت فين؟ شكلي بقى عامل إيه قدام الناس؟ المدينة كلها بتتكلم عليها. طب ويوسف اللي اختار رضا ربنا سبحانه وتعالى؟ لما اختار رضا ربنا سبحانه وتعالى خرج من البلاء ده عزيز لمصر. سيدة عائشة رضي الله عنها لما سلطت عليها ألسنة الناس، كان ده البلاء اللي رفع ربنا سبحانه وتعالى بيه شأن السيدة عائشة في الدنيا في العالمين دنيا وآخرة. حتى هي كانت بتقول لما نزلت آيات البراءة: والله لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. أنا كنت متوقع أن ربنا يري النبي رؤية، يشوف منام فيقول أن عائشة بريئة، إنما تنزل آيات 19 آية تنزل في شأن السيدة عائشة. يا ابني لو في يوم من الأيام ألسنة الناس اتكلمت عنك وانت مختار رضا ربنا، فاعلم على طول ان دي المرحلة اللي هتطلع منها ايه؟ عزيز، هتطلع منها عالي الذكر في الدنيا والآخرة. اتنين، من العوائق اللي دايما بتقف دائما قدام الناس في طريقها الى ربها سبحانه وتعالى طاعة غير الله سبحانه وتعالى. الإنسان مفطور على طاعة أحد، فإما أن يكون هذا الإنسان عبدا لربه سبحانه وتعالى وعندها ينال الكرامة في الدنيا والآخرة، وإما أن الإنسان يمشي مع الناس اللي ماشية في طاعة الكبراء وفي طاعة الأمراء وفي طاعة الرؤساء وفي طاعة مين في معصية الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن في شأن ناس جعلوا دايما العائق قدامهم بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى اللي أكبر منه شوية. أنا موظف في مسألة مكان حكومي، واللي فوقي بيقول لي على حاجة غلط، إحنا هنمشي المزاد ده لفلان، بس ده غلط حرام، اعمل اللي بقولك عليه وملكش دعوة. وهو يرجع لبيته ويقول لمراته ده حصل كذا، تقول مراته تشجعه تقول له إيه؟ أنت عبد الإيه؟ أنت عبد المأمور، الذل الزائد، أنت عبد له، أنت عبد له. إحنا بالنهاردة الكلمة دي بنطبطب بيها على بعض، مع انها كلمه الذل والمهانه، كلمه الذل والمهانه. انت عبد لده؟ لا انا مش عبد لحد. انا لو حد في يوم من الايام جاء لي انت هتعمل كذا او تطلع تقول كذا، اقول كذا ده يرضي ربنا؟ اذا كان يرضي ربنا انا هقول والمحتسب في النيه، لا يرضي الله تحت رجلي، واللي انت عايز تعمله اعمله، لازم يبقى كده. انما في ناس يا اخوانا بتطمن نفسها، أصل أنا عبد المأمور، أصل أنا مش بإيدي حاجة. وربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هنا أصبحت عداوة، لأنه في يوم من الأيام ارتضى بالذل والمهانة في الدنيا والآخرة أنه بقى عبد المأمور. فاللي بيرتضي بالذل ده في الدنيا هيفضل عايش بالذل ده في الدنيا، وعلى فكرة ذل أشد منه من القيامة. يا جماعة ده غلط، ده لا يرضي الله، اللي انت بتقول لي عليه ده غلط ومخالف للتعاليم والقوانين، مش هعمل كده. الفدني، افصلني، اعمل اللي انت عايزه، انا مش هعمل الا اللي يرضي ربنا بس، خلصت. ده بيعيش طول عمره مرفوع الراس قدام الناس كلها، والناس كلها بعد كده تخاف تقول له على حاجه غلط، يقول لك لا ده صوته عالي. هو مش صوته عالي على فكره، ولكن أعلى الله ذكره لأنه ما طلب إلا طاعة الله بس. اختاروا دايما يا أخوانا، على فكرة يمكن من أعظم الناس اللي خلد التاريخ وذكرهم، أو نستغفر الله من هذه الكلمة، خلد الله ذكرهم في العالمين. وعند من يقول بالمجاز خلد التاريخ ذكرهم في العالمين، بلال يضربوه بيقطعوه، اعمل قول كذا. طب احد احد، طب هنديك وهنعمل لك، طب احد احد، طب هنقطعك، طب احد احد. فلا تزال هذه الكلمه مشهوره لمن؟ لبلال. رفعه انه ما قطعش حد، انه ما قطعش حد. ويمكن من اعجب الاشياء اللي الواحد يقف قدامها كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه فيسمع وراءه صوت نعل من، فيقول له يا بلال بما سبقتني الى الجنه، بما سبقتني الى الجنه. وعلى فكره لتواضعه رضي الله عنه ما قالش النبي باحد احد. دي حاجه مخليها كده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ياخد جزاء عليها يوم القيامه. عجيبه قوي انه اخالف طالما غلط. وده من ابرز ما يميز المسلم يا اخوانا، ده غلط، ده ما يرضيش ربنا. هتبتلى؟ هتبتلى، بس تطلع من البلاء مرفوع الراس. الامام احمد قالوا له قول بخلق القران، قال لهم لا، ده انتوا اللي تقولوا لي ايه او تقولوا لي حديث. هنسجنك، كلامكم غلط. هنضربك بالصوت، برضو كلامكم غلط. هنمنعك من دروس العلم، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، اللي انتوا بتقولوه غلط. قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى، هو كلام ربنا، أنا مش هسمع كلام حد في الغلط. ويخرج الإمام أحمد بعد هذا البلاء مين؟ لا مش الإمام أحمد، إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، إمام العالمين، ويصبح قدوة. لأنه قال للغلط ده غلط، بس أنه قال للغلط ده غلط. الإمام مالك لما قالوا له طلاق المكره يقع، إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن الله قد وضع عن أمتي الإيه؟ ها؟ الخطأ والإيه؟ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا وضع عني ده، يعني لو واحد في يوم من الأيام ماشي في الشارع هو وزوجته قام طالع عليه حرامي وحط السكينه في قلبه تقول له طلق مراتك، فقال له انت طالق، او فضل قال له لا الثلاث لا يقع الا واحده، نص ساعه ولا كم مره انت طالق، ونص ساعه طبعا حرامي وفقيه ما شاء الله، ونص ساعه كمان انت طالق، ماشي كده. الطلاق ده يقع؟ الامام مالك كان يقول لا يقع، لان النبي قال ايه؟ وما الخليفه العباسي اللي هو ايه تاني، انت لا ليك في العلم ولا ليك في، انت خليك بس في اللي انت فيه. يقول لا طلاق الثلاث يقع. يا عم انت ليك تقول العساكر دول يمشوا كذا، الجنود دول يمشوا كذا، تنظم المملكه بطريقه معينه، انت ما تتكلمش في طلاق. فالامام مالك رحمه الله قاعد في الدرس، وهو قاعد في الدرس بعث له الحاكم ده او الملك ده حد كده يساله، يا امام قدام الناس كلها انت ايه رايك بقى في طلاق ال، لا طلاق المكره، طلاق المكره ايه رايك فيه؟ فقال الامام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع امتي الخطا والنسيان والسكر عليه. كلمه قالها الامام، ضرب الامام، كسرت ذراعيه. ولكن خرج الامام مالك من المحنه دي بلقب كده معروف عنه يعرفه اهل الحديث ويعرفه الناس، انه امام دار الهجره. امام دار الهجره، انا مش هطيح حد في الغلط، ده اسمه غلط وده ما يرضيش ربنا، انا بقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. حاضر. فبالتالي يا اخوانا من العوائق دايما اللي دايما بتحول بين العبد وبين الطاعه مساله طاعه الساده والكبراء، سواء كان مدير في الشغل، صاحب الشغل، صاحب المصنع اللي انا فيه، صاحب المحل، انا ما بطيحش الناس دي كلها الا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه، العقبة الثالثة من العقبات اللي دايما بتقف في طريق الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، الصاحب. يمكن ربنا ذكر لنا في القرآن آيات كثيرة جدا إزاي الصاحب كان في يوم من الأيام عقبة بينك وبين استجابتك لربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت طعت ربنا وطعت النبي. يا ويلته ليتني لم أتخذ ها فلانا خليلا. آية دي نزلت في أبي معيط، حد كان جميل قوي، جميل قوي، هو كان كافر بس كان جميل، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، حب يقعد معاه ويسمع منه القرآن، النبي رايح مين رايح معاه، بس هو لسه في حتة كفر صغيرة كده، ويسمع منه ويسأله عن الإسلام، وكان له صاحب الأنتيم بتاعه، الأنتيم اللي دايما بيضل وبيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. سافر للشام، أهل مكة قالوا بس ده أبو معيط كفر، ده أسلم مع النبي. مين اللي أثر عليه؟ مين اللي أثر عليه؟ صاحبه. أول ما صاحبه جه من الشام قالوا الحق مش صاحبك صبأ وآمن بمحمد. أبو معيط رايح علشان يسلم على صاحبه، صاحبه ما رضاش يسلم عليه، وقال له يعني أسلم عليك إزاي وأنت تركت دينك ودين آبائك واتبعت دينا جديدا؟ قال له أنا ما اتبعتش دين جديد. قال له لا أنت آمنت بمحمد. أنا ما آمنتش بمحمد. قال له خلاص بكرة الصبح نشوف. أول ما يخرج عند الكعبة كعادته يصلي عند الكعبة، أبصق في وجهه، بس أبصق في وجه النبي محمد وإحنا نشوف أنت تبعه ولا مش تبعه. كل جرأة راح تاني يوم بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح ما يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسحها من على وشه كده وقال له والله لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. وتدور الأيام ويفضل أبو معيط مع صاحبه اللي ضلوا وبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى. تمر السنة الأولى في المدينة والسنة الثانية في معركة بدر، صاحبه يقول له أنت لازم تطلع معنا، يقول له لا مش هطلع معاك، ده هو صادق وقال لي أنت لو طلعت برا مكة ها هتموت فأنا مش هينفع. قال لا لا ده دي ناقة حمراء، لو كانت الكرة لنا تجمع معنا الغنائم جميل، ولو كانت الكرة علينا هتيجي بها المكة وساعتها محدش يسبقك ولا يدركك أصلا. كانت النتيجة مفيش، قصة خلصانة يعني. وصل لأرض المعركة، صحابي بيضرب سهم كده لف لفة كده، جاء في أبي معيط وأبو معيط بيحتضر بعدما رفع الله عن عينه الغطاء وبدأ يرى ما لا نراه، شاف الملائكة الغلاظ الشداد اللي نازل عشان تقبض روحه. فزعت تتذكر على طول بسرعة يعني حاله القديم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا. قال الكلام ده وهو بيموت في أرض بدر، يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صاحب عائق من العوائق كبيرة جدا في طريقنا الله. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلق الله الإنسان بشخصية واحدة ليكون عبدا لإله واحد سبحانه وتعالى، اللي بيتنازل عنده لازم تتكتب عليه الذل، كتب عليه الذل دنيا وآخرة. حاول دايما يا ابني انك تكسر القيود اللي عملوها لنا. انا من النهارده مش هبقى عبد، انا هكسر القيود، انا النهارده مش هفكر بدماغ حد، انا من النهارده مش هقلد حد، انا النهارده هعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. في كتير من الاوقات ضحكوا علينا بقيود كتير سخيفه، سلو البلد، اصل الناس كلها كده، أصل الناس هتقول إيه، قيود سخيفة. ما ينفعش أبدا أنت كمسلم تقيد بيها، لأن المسلم دايما وجهته رضا ربنا فين، هو ده اللي بيبقى سعيد. زمان كانوا نقلوا فيل اسمه نيلسون، نقلوه من الهند ودوه حديقة حيوان في بريطانيا. نيلسون من هو صغير رابطين في رجليه حجر خشب تقيل، طبعا تقيل بالنسبة له انه كان لسه صغير، ربطين اول السلسلة بالحجر الخشب ده او بالكتلة الخشبية دي، والسلسلة من الجهة تانية مشرشرة كده في رجل الفيل ده. فكان الفيل ده كل ما يفكر ياخد خطوة يفكر يمشي يتحرك قدام خطوة، تقوم الشرشرة اللي في السلك عاملة ايه او في السلسلة عاملة ايه، تجرح رجله كل ما ياخد خطوة الكتلة الخشبية تقيلة فالشرشرة اللي في السلسلة دي تقوم جاي معور رجله. فنيلسون دايما اتعود منه هو صغير ان كل ما يتحرك خطوة إلا يحصل هتتعور. فكان النتيجة عاش نيلسون طول عمره في نطاق خطوتين، خطوة يمين وخطوة شمال، رغم ان نيلسون كبر ولو نفخ في الكرة الخشب اللي اتعملت له هو صغير دي يطيرها. وفضل عايش طول عمره كده، مع انه سبحان الله لو فكر في يوم من الايام اخبط الكرة دي برجلي خلاص ما عادش، خلاص يعني ضعيفة جدا بالنسبة لي، يعني سهل انك تتحرك بيها كمان، ولكن القيود اللي ايدته من هو صغير، القيود دي احنا تأيدنا بيها، قيود سلو البلد وعادتنا وتقاليدنا كده، واللي فوقك بيقول كده يبقى انت لازم تعمل كده، ابائنا واجدادنا لازم تعملوا كده، ده كله في ميزان الاسلام غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى ابدلنا بكل ده حاجه اسمها نور الوحي القران والسنه. فبسمع بسمع للقران وللسنه مش بسمع لحد. وعلى فكره اكتر الناس اللي والعياذ بالله انحرفت عن طريق الله هي اللي فضلت مأيدة نفسها بالتقاليد والتعاليم دي، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طب يا أخوانا الأصنام اللي أنتوا بتعبدوها دي يعني هي بتسمعكم لما بتدعوها؟ هي بتنفعكم لما بتطلبوا منها حاجة؟ لو في ضر عليكم هي بتدفع عنكم الضر؟ لا، احنا وجدنا ابائنا بيعملوا كده فاحنا نفضل نعمل كده. ده في الاسلام ممقوت مذموم، ويمكن من اكتر الاشياء اللي دايما بتعطلنا عن طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ارتضينا ان احنا نكون عبيد لمجموعه من التقاليد والتعاليم اللي ما تنفعش. ده غلط، ده ما ينفعش. عشان كده يا اخواننا اللي عايز فعلا يكمل في طريق ربنا هم طريق من اتنين، يا إما طريق اللي يكون النور باين عليه من بدايته هو نور الوحي القرآن والسنة، يا إما الطريق الثاني والعياذ بالله طريق المظلم اللي مليان مشكلات وأزمات، طريق عادات وتقاليد وسمع وطاعة لغير الله سبحانه وتعالى. من العوائق اللي دايما بتعوق الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى الكبر، أو خوف الإنسان عن مصلحة من مصالح الدنيا. أنا في بعض الأوقات أنا مش هقدر أعمل عبادة معينة علشان أنا مش هقدر أقفل المحل، لأن أنا لو قفلت المحل الزبون اللي هيجي ولاقي المحل مقفول هيروح فين؟ هيروح محل تاني، أنا كده بخسر، صح؟ وده طبيعة ناس كتير جدا. يمكن الفيديو اللي كان منتشر من فترة صاحب المصنع اللي ماسك الناس 3-4 كده ماسكهم يعني غسيل ومكوى زي ما بيقولوا، علشان كانوا بيصلوا. زي للأسف العلمانيين اللي في السعودية دلوقتي بيقولوا إن قفل المحلات ساعة الصلاة بتخسر المملكة مش عارف كم مليون، علشان كده عايزين يحلوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعايزين يقولوا ممنوع ينزلوا قوانين بمنع قفل المحلات أثناء الصلاة. المملكة طول عمرها غرقانة فلوس وغرقانة ثروات والمحلات كانت بتقفل، دلوقتي يعني بقى قفل المحلات ساعة الصلاة هو اللي هيجيب الفلوس. طيب انتوا نزلوا بقى القرار ده، القرار ده كلها فترة وهينزل، وشوفوا بقى بعد ما فتحوا السينمات ويفتحوا المحلات ساعة الصلاة، شوفوا ساعتها بقى فعلا الخسارة الحقيقية، هتشوفوا بعينيكم الخسارة الحقيقية لما خالفنا أمر ربنا. أكتر حاجة كانت منع الناس من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ضاعت عليهم غنائم الحديبية وضاعت عليهم غنائم ما بعد الحديبية، ضاع عليهم فعلا المكسب، ضاع عليهم كل حاجة. إخواني، هو قانون ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون في مسألة الدنيا بالذات، في مسألة الفلوس، الفلوس ولا ربنا، دنيتك ولا ربنا. إذا اخترت ربنا، ربنا بيرضى عنك وبيجيب لك الفلوس تحت رجليك، والعكس اللي يقول لا أنا هقفل المحل انا مش هقفل المحل وهفضل موجود وبعد كده يعني في اخر يوم ابقى اصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء كله مع بعضه. صدقني بيضيق عليه رزق. هو حديث ربنا وضعه لنا قانون وسنه في الكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه قفل المحل وجه صلي. جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وجمع عليه شمله. شوف اللي جايه دي: واتته الدنيا وهي الدنيا جات له غصب عنه. اصل كان همه البدايه الاخره. طب تعالى نشوف بقى النقيض: ومن كانت الدنيا همه، اصل هي عايزه تتزوج فهي نازله هتطلع شويه ايه ميك اب بسيط كده، اصل عايز اتجوز ويجي لها ويمشي، فبعد شويه قامت قايله مش لازم يعني عبايات، ما ممكن لو بنطلون وعليه حاجه واسعه كده شويه فيبقى كويس، فيجي لها وبرضه يمشي شويه. قالت لا سيبك بقى من الحاجه الواسعه والكلام ده، ايه المشكله في استريتش وعليه جيبه بتاع عليه بتاع قصيره كده بلوزه قصيره، واهم حاجه الاخلاق والدين فين؟ في القلب. من امتى الفلوس هي اللي بتعبر عن شخصيه الانسان؟ برضه يجي لها ويمشي، يعني برضه يجي لها ويمشي. طب زود مكياج، طب احنا لازم بقى ننزل المجتمع شويه وننزل النادي ونقعد في النادي ونتكلم مع ده، ومش عيب ان انا اتكلم طالما الكلام معاه في حدود الادب والاحترام، ويجي لها وبرضه يمشي. طب نهزر مع ده ونضحك مع ده ونطلع رحلات مع ده ونعمل مع ده وبرضه يجي لها ويمشي، وبعد شويه ما عادش بيجي لها حد. اصل هي خلاص كانت طالبه دنيا، قلبها رايح لدنيا، قلبها مش رايح لربنا سبحانه وتعالى، فجالها ومشى وبعد كده خلاص. صح صح. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه. شوف فقره بقى بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، يعمل مصلحه هنا ومصلحه هنا ومصلحه هنا ومصلحه هنا، وفي النهايه يطلع خسران. اسمع: ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. هي دي المشكلة، هي قوانين. كل حاجة هتعوقك عن طريقك إلى ربك سبحانه وتعالى، والله يا ابني هي دي الخسارة وهو ده الخزي. إنما تعالى بقى النهاردة شوف بقى اللي بيختار طريق ربنا سبحانه وتعالى. شوف كرم ربنا له وعطاء ربنا له في الدنيا وفي الآخرة بيبقى عامل ازاي. اختار دايما اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. من الامور ايضا يا اخوانا اللي بتمعد الانسان او بتعوق الانسان عن ربنا سبحانه وتعالى الكبر. عنده حته كبر كده، يعني عارف ابو جهل كان عارف ان النبي هو النبي، وعارف انه مبعوث من عند النبي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكل ليله يروح يسمع من النبي قران والنبي ما يعرفش. فلما الأخنس ابن شريك بيقول له: يا أبا جهل ما تقول في محمد؟ قال: والله أعلم أنه مبعوث من عند الله. أنا عارف أنه نبي، بس المشكلة في إيه؟ كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان. عيلتنا وعيلة عبد مناف كنا إحنا الاثنين بنتنافس مع بعض على الزعامة بتاعت مكة. أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان وتساوت الركب بالركب قالوا منا نبي، أن يدرك هذا؟ والله عداوته ما بقيت، عداوته لحد ما موت. أبو جهل نال العز. ده احنا النهاردة لما بنقول ايه احنا أصلا بنقول اسمه ايه؟ أبو جهل. ما نالش العز ولا نال الشرف، نال الذل والمهانة دنيا وآخر. والله يا أخوانا نال الذل والمهانة دنيا وآخر الكبر. لا يا أخوانا، زي حد في يوم من الايام بيقول لواحد صاحبه: تعالى نحضر درس الشيخ فلان. قال له: انا احضر لفلان؟ ده كان معايا في المدرسه زمان، وكان هو مش عارف مستواه ايه وانا كان مستواي ايه، وانا كنت احسن منه واعلى منه، انا احضر له؟ طب بلاش هو، روح لحد تاني، روح لشيخ تاني. لا زال يتكبر عن ده، يتكبر على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده. طب وبعدين هنروح فين؟ الهوى والنساء آخر عقبتين بيقفوا دايما في طريق الإنسان، الهوى والنساء. الهوى واحد بيحب واحدة مش قادر ياخد خطوة لربنا عشان هو بيحبها، وهي بتحب واحد مش قادر تاخد خطوة من ربنا، بس ليها كل شوية محصلها مشكلة هي بتبقى عايزة تكلمه. طب أكلمه إزاي وأنا بقيت ملتزمة؟ الهوى والنساء نتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم إذا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بإذن الله عز وجل. أول ورقة بس معنا أخونا محمد الجراح، ده أخ من إخواننا السوريين معانا هنا في الدرس على طول، يعني أخوه من أيام توفي في حادث يعني، وهو الأخ في حالة نفسية سيئة للغاية، وهو عنده بكرة امتحان. هو كان مذاكر المادة جدا بس الصدمة، وده اللي أنا كنت أعرفه يعني، أنا أول ما رحنا العزة يعني كان طبيعي جدا وبيسلم علينا وبيضحك معانا، فأنا كنت عارف، أنا كنت عارف إن هو لسه مش في وعيه. وللأسف هو بدأ يخش في المرحلة اللي هي بقى خلاص هو بدأ يفوق بقى إن أخوه خلاص مات، فهو حالته نفسية سيئة للغاية. كل يطلع التليفون وكلنا نبعت له رسالة نعزيه فيه فيها في أخيه إن شاء الله، كل يطلع التليفون وياخد الرقم بتاعه. يلا يا إخوانا بسرعة رسالة كده، البقاء لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده وجه مسمى، اصبر واحتسب، وحديثين طيبين كده، وإن شاء الله يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عز أخاه في مصيبة إلا كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. رقم أخونا محمد، محمد الجراح، 010-153-79-148. تاني 010-153-79-148. وسبحان الله يا إخواني والله يعني فعلا من اللي تعلمناه في ديننا إن الرابطة بتاعت الإيمان أقوى من أي رابطة أخرى. الأخ ده إحنا يعني أنا ما أعرفش أخونا محمد، يعني محمد بيحضر معانا هنا دروس، إنما أخونا ما أعرفوش، ولكن سبحان الله الأخوة لما تعاطفوا مع حال أخونا اللي توفي ده اتعملوا إلى الآن أربع عمرات وذبيحة في ملاوي، اثنين ذبحتين في ملاوي، ده غير ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن القافلة اللي جاية إن شاء الله يوم الجمعة الجاية والحجة الجاية كمان. الله أكبر، ما شاء الله إن شاء الله لا قوة إلا بالله. وما شاء الله القافلة اللي جاية اللي طلع الحفير هنا من الشباب معانا هنا، القافلة دي طلع باسم أخونا اللي توفي بفضل الله سبحانه وتعالى، طلع بجمعة إن شاء الله. جمعة أحمد خلف قافلة إمتى؟ إيه؟ أول جمعة في شهر 2 إن شاء الله، أول جمعة في شهر 2 بإذن الله. جزاكم الله خير. طيب سريعا كده، هل الخاطب أن يسترد ما قدم من ذهب في حالة فسخ الخطوبة؟ وماذا عن المصاريف اللي صرفها أهل العروسة والتي قد تزيد عن قيمة الذهب؟ مسألة الذهب أو الشبكة اللي بيقدمها الخاطب فيها عدة أقوال للفقهاء. القول الأول قال إن الشبكة دي لا تسترد أصلا لأنها قدمت من البداية على سبيل الهدية، وطالما قدمت من البداية على سبيل الهدية فليس من حقه أن يأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ليس لنا كمثل السوء، مثل الذي يعود في هبته كمثل الذي يعود كالكلب يعود في قيئه. شفت في يوم من الأيام كلب تقيأ، وبعد ما تقيأ قعد ياكل ويلحس هذا القيء اللي تقيأه، شفت قبح المشهد. فالنبي قال: أهو داء نموذج الإنسان اللي بيدي لحد هدية ولما تحصل مشكلة يقول له أنا إيه؟ أنا عايز الهدية بتاعتي. استدل بهذا القول جمع من أهل العلم إن الشبكة إذا أعطيت للبنت على سبيل الهدية فهي لها، حتى ولو حصل فسخ ليس من حق الخطب إنه يستردها. والعلماء اللي قالوا بهذا القول قالوا إن هي يوم ما دلها الشبكة هدية أصبحت هي متملكاها تفعل فيها ما تشاء. في قول تاني لأهل العلم وهو قول من قالوا ده قول أكثر أهل العلم، إن إذا كان المشكلة حصلت من عند الخاطب فالشبكة من حق مين؟ من حق البنت، تعويضا للفراق لا يحدث إلا عمل الولد ده. وإذا كانت المشكلة بسبب البنت، البنت هتقوله أنا مش طايقاك ومش عايزاك، وهو يريد العشرة بالمعروف وعايز يكمل، فهي آلمته نفسيا فهي ترد له. فدول أقرب قولين لأهل العلم في المسألة دي، دول أقرب قولين لأهل العلم في المسألة دي. وإن كنت دايما أميل إن عادة أهل مصر، عادة أهل مصر إن الشبكة بتقدم على سبيل الإيه؟ على سبيل هدية، حتى يجي الأب إيه؟ الولد يقول له طب يا عم أنت عايز شبكة دي إيه؟ يقول له لا ده دي إيه؟ هدية منك لها، مش هنتكلم فيها، أهل أهل الخير يعني. فهي بتعتبر على سبيل الهدية، ولا ما بيقولوش الكلام ده؟ لا يا أخوانا، أهل الخير لسه موجودين وأهل الفضل لسه موجودين. فرحي إن شاء الله قريب، ربنا يا ربي يفرحك ويسعدك. وأنا منتقبة وأخشى من التصوير بالكاميرا من المعازيم، مع الرغم من التنبيه من عدم التصوير. خلاص يعني خلي اتنين تلاتة من أخواتك كده موجودين عند المكان اللي فيه النساء، هم متابعين أي حد يصور ياخدوا يعني يمنعوا التصوير. هي أخته منتقبة، المفترض نستر عليها يعني. ما حكم صلاة المرأة بعد انقضاء فترة الحيض مع العلم أنه قد تم نزول دم بعد انتهاء هذه الفترة وظهرت علامات انتهائها وتم الاغتسال؟ المرأة في الحيض لها ثلاث أحوال في حالة الدم اللي بينزل بعد دم الحيض. المرأة لها ثلاث أحوال تنساهمش أبدا. الحالة الأولانية أن تكون العادة عند المرأة دائما مستمرة مستقرة، هي أربع أيام كل شهر أو خمس أيام كل شهر، لها عادة مستمرة. إذا كانت العادة مستمرة ثابتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظري قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أنت الحيضة بتاعتك كانت بتحبسك قد إيه؟ خمس أيام. خلاص بعد الخمس أيام اغتسلي وصلي. طب لسه في دم بينزل، هذا الدم دم حيض ولا دم استحاضة؟ دم استحاضة. المرأة تصلي وتصوم وتفعل كل شيء كأنها طاهر تمام، ما عندهاش أي مشكلة، ولكن تتوضأ لكل صلاة، ولكن إيه؟ تتوضأ لكل إيه؟ صلاة. طيب الحالة الثانية إن تكون الدورة أو العادة عند المرأة غير ثابتة. يعني إيه غير ثابتة؟ شهر تيجي ثلاث أيام، شهر تيجي أربع أيام، شهر يجي خمس أيام. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال انظري فإن دم الحيض أسود يعرف. يعني إيه الكلام ده؟ قال الفقهاء ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز المتعلق بعلامات الدم، لونه دم الحيض لونه معروف وشكله معروف ورائحته معروفة، طول ما الدم ده موجود بقى وصف فهذا حيض. طب توقف هذا الدم ونزل دم عادي، هذا اسمه إيه؟ استحاضة، تصلي وتصوم وتفعل ما تشاء. الحالة الثالثة إن المرأة عادتها متغيرة وبينزل عليها الدم ده شوية والدم ده شوية، بتعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة في هذه الحالة ترد لعادة نساء زمنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم تحيضين في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي وصلي. تحيضين في علم الله ستا أو سبعا، لدي كانت عادة نساء المدينة ستة أو سبعة أيام. يبقى دول ثلاث حالات، حالة السؤال لا ده دم استحاضة، يعني اغتسلي لانتهاء الحيض وصلي، بس قبل كل الصلاة اعملي إيه؟ توضئي وضوءك للصلاة. حلمت اليوم ان امي تزوجني فتاة وكنت في هذا الحلم سعيد جدا. طبعا لازم تكون سعيد. وهذا الحلم وانا في المسجد، ايه تفسير حضرتك للحلم ده؟ انا ما بحبش تفسير الاحلام وغير متقن لتفسير الاحلام، ولكن ارى والله اعلم. طيب ارى والله اعلم ان انت ايه الزواج خير. أرى إن شاء الله إن بإذن يعني لعلك تكون في ضيق أو في شدة أو مضطرب شوية، وبإذن الله عز وجل سيجعل الله عز وجل لك السكن وهتتجوز إن شاء الله بإذن الله. بالله ادعي لي ألاقي الزوجة اللي بحلم بيها. هو ده تبع ده ولا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أسأله سبحانه أن يمن عليك بالزوجة الصالحة، مش اللي تحلم بيها، بالزوجة الصالحة اللي تكون قرة عين ليك في الدنيا والآخرة. ربنا يجوزك يا جلال يا رب ونخلص منك. أنا من أوائل دفعتي وفي بنات كتير بتبعت تسألني عن حاجات في الامتحانات، هل أرد عليهم ولا لأ؟ رأيكم إيه؟ طب اللي عايز يرد يرفع إيده. آه منك، شكلك أنت صاحب السؤال. هو من أوائل الدفعة. والله أنا يعني الأمر ده بالنسبة لي أنا عايز أقول يعني يرجع فيه لشخصية هذا الإنسان، يرجع فيه لشخصيته. أما إذا كان دينا بفضل الله يعني يملك نفسه، اعمل صفحة عامة وأي أسئلة يا أخوانا، اللي عايز أي سؤال يكتب على الصفحة وأنا بعت له الإجابة، وهو قادر لو واحدة في يوم من الأيام بدأت إيه تاخد خطوة كده ناحية يضربها بالشلوت ولا ما عندناش الكلام ده على الصفحة، ويعملها البلوك التمام، فإن شاء الله يعمل صفحة كده ويرد على الأسئلة العامة دي في الصفحة دي على العام، مفيش حاجة على الخاص، يكتب كده فوق ممنوع الإجابة على الخاص. أما إذا كان الأخ ده حاسس من نفسه ضعيف أو يخشى على نفس الفتنة، أنا أقول لك يا حبيبي حط طرف الجلابية في بقك وطير وابعد عن الفتنة. والنبي يقول السعيد لمن جنب الفتنة. آخر ورقة معايا النهاردة، فين أحمد شرف؟ أحمد موجود؟ طيب دم، عايزين دم، عايزين أي فصيلة يا أخوانا، عايزين أي فصيلة. طب صاحب اللي عايزين دم فين؟ عايزين كم كيس؟ كام؟ مفتوح؟ طيب طب بعد الصلاة أنت وأحمد، الشباب بقى اللي عايزين يتبرعوا بدم يقولنا هنا يا أخوانا، ماشي؟ أورام ولا إيه؟ ماشي. طيب آخر حاجة، هو سؤال ما ينفعش يتقرأ على العام، وصاحب السؤال مصمم إن أنا أجاوب على العام، فأنا هضطر أحط السؤال ده هو كده هو وأقفله كده هو جوه جيبي، وأقول له سيب البلد اللي أنت عايش فيها ودور لك على بلد تانية، بس إجابتي سيب المكان اللي أنت عايش فيه، أنت قاعد في البلد الفلانية، سيب البلد دي وروح عيش في بلد تانية، غير تليفونك واكسر تليفونك وروح بلد تانية عيش فيها، إن شاء الله يا رب هتاكلها عيش وملح. سيب بلدك تماما، سيب بلدك تماما وروح بلد تانية، لو أنت فعلا صادق في اللي أنت كاتبه في الورقة. أما لو مش صادق خليك قاعد في بلدك، اطلع سيب البلد دي وروح بلد تانية اقعد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن. طول ما أنت قاعد في المكان ده هتفضل في الفتنة دي ما حييت، هتفضل فيها ما حييت. سيب البلد وروح بلد تانية، سيب قريتك وروح اقعد في المحافظة، اشتغل هناك وابدأ من الصفر، وربنا لو رأك إنك سبت البلد دي عشان خايف على نفسك ربنا يفتح عليك في البلد الجديدة. هاجر. يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، قال سعيد بن جبير إذا فعل في هذه الأرض المعصية فاخرجوا منها إلى أرض أخرى فإن أرض الله واسعة. إذا كانت الأرض اللي أنت فيها دي كل شوية هتخليك يعني في الفتنة دي، كل أقدر أقوله لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يقع في الفحشة فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يبعد عن الأرض دي سنة، ابعد عنها سنة 2 3 4 ترجع لهاش تاني. عايز تصل رحمك صل رحمك بالتليفون، إنما ترجعش للأرض دي تاني. طالما إلا أنا قرأت منك في الورقة إنك ضعيف، إنك ضعيف وضعيف جدا، طول ما أنت موجود في هذا المكان أنت هتفضل في الفتنة ومش هتخرج منها. سيب بلدك وروح بلد تانية، غير المكان ده، المكان ده طالما الخبث فيه بالصورة دي سيب المكان ده وروح بقى مكان تاني اعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. قاتل 100 نفس لما راح للعالم قال له سيب أرضك، سيبها خالص، فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض إيه؟ كذا، فإن فيها قوم يعبدون الله. سيدنا يوسف لما تكررت المراودة مرة واثنين قال لربنا لا خلاص أنا أختار السجن، لأن السجن ده هو الفرار من البيئة دي، هو الفرار من البيئة دي، سيب الأرض دي وسيب مكان الفتنة ده وروح مكان تاني، أرض تانية، واكسر تليفونك واقطع تماما كل الصلاة القديمة أو الصلاة القديمة، تكون النتيجة هيسلم لك قلبك وهيسلم لك دينك وهيسلم لك حالك، ده إذا كنت عايز تغيير. أما إنك تقول لي أنا هقعد وقاوم، ما أنت قاومت قبل كده زي ما أنت كاتب في الورقة، قاومت قبل كده كذا مرة وبمجرد اتصال بترجع. ففي الحالة دي أنا أرى والله أعلم لابد تغيير رقم التليفون، قطع الصلاة القديمة، أي صلاة تقطع، وتغيير الأرض، ده 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 طريق النجاة، أحسب كذلك والله والله أعلم. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله بينا محمد وعلى آله وصحبه.